الثاني أن الناس مولعون بهذه القضايا الظاهرية، يعني أن نجعل الناس يهتمون بالحقائق الواقعية هذا أمر صعب. لذلك هاي مسؤوليتنا، يعني هاي مسؤولية المرشدين العلماء، مسؤوليتهم أنه يوجهون الناس إلى الحقائق. بعض المرشدين وبعض العلماء هم بدورهم يزيدون الطين بلة، يعني قضايا الظاهرية يأكدون عليها ويثيروها ويثيرون الشبهات حولها، إذا هالشكل صار هالشكل صار، ما يجعلون الفرد يعيش الوسوسة بعد ما يحتاج. وهنا يجي في بالي شيء أنا أكد في الحاج، مسؤولية الحاج قبل عدة أشهر، مسؤولي الحاج تقريبا مجموعة كبيرة منهم جاءوا يمي من إيران، وسؤولي الحاج في شهر رمضان من العراق التقيت ببعضهم. أؤكد أنه الحج شريعة هامة جدا، وقد لا يوفق الشخص إلى الحج إلا مرة واحدة بعمره، إذن يحتاج إلى دورات توجيهية قبل الحج بشكل مكثف. الحج أول شيء مثلا يكون معاهد، افترض اللي يسجل بالحج أول شيء يروح المعهد أو يجيب ورقة من الحوزة، وهذا يكون يدرس ما هو الحج، ما هي حكمته، وما هي آدابه، بحيث أنه هذا متوجه. واحد شايب كان في عرفات يقول إيش جايبين هنا شو لنا؟ من مرة بالسنة قالت شنو هي؟ وليا رحت قبلت الضريح وجيت، مثل ما رحت كربلاء قبلت الضريح، عبارة كعب ضريح. وأمثال هذا كثرة نشوفهم، وحتى اللي ما يحكي ينزل رأسه ويمشي، بس ما يدري ليش لا يمشي، شنو هذا مشعر شنو منه شنو. ولذلك نحن بحاجة إلى أن نقرأ الأحاديث الشريفة في مسألة الحج لنتوجه إلى الأهداف. منها في الحقيقة مجموعة أحاديث أنا أشرت حتى أقرأ من حفظ أقرأ، مرتبط بما سبق وأن بينا أنه من فرض على نفسه الحج ونوى وصل ركعتين ولكن لم يلبي لا تحرم عليه ترك الإحرام، فإذا قام ببعض التروك حجه لا يبطل. يعني من راح مثل الشجرة وصل ركعتين ونوى الإحرام ولكن بدون تلبية، ثم راح حسب روايات كثيرة في هذا المجال وعجبت أهله وواقعها فليس عليه شيء، مما يدل على أن المسألة بحاجة للتلبية. الإحرام تمامه التلبية، صحيح ليست حقيقته التلبية، حقيقته فرض الحج على نفسه، ولكن لا يتحقق إلا بالتلبية. ومنها مستحبات قبل التلبية، غسل وتقليم الأظفار وشعر، يعني شعر في بداية شوال واحد يعني يخلي يوفر الشعر حتى إزالة الشعر العانة وشعر كذا، الشعر الرأس يوفر. بقية الآداب المستحبة في بداية الحج هذه في الروايات كثيرة حولها وواضحة، وعموما تهيئة الإنسان لنفسه الحاج هذه مسألة مهمة. بعد هذه مسائل الحاج مرتبطة بما بعد الإحرام، الدعاء، أدعية، الأدعية اللي جاءت في مسألة الحج وفي سائر المسائل، الأحكام الشرعية. في الواقع هذه الأدعية هي أدعية بيان حكمة الحج فيها، بالنسبة للصلاة، بالنسبة إلى الصوم، بالنسبة إلى. ولذلك نحن نوصي بأنه هاي الأدعية ليس فقط تقرأ عند بداية تأدية الواجب، وإنما من قبل واحد يبين هذه الأدعية شنو معناها. إحرام، أنا أحرم شعري وبشري، الرواية ومخي، مخ شنو؟ إحرام المخ شنو؟ إحرام المخ كأنه إحرام حتى ما أفكر بالحرام، مخ حتى أعرف شنو دا أسوي، حتى أعرف أن الحج هو فريضة إلهية، وأبحث عن التقوى، كأنه بين العلة والمعلول في المسائل الإنسانية فاصلة الإرادة. يعني من طلب شيء وأراد، سعى لها سعيها، أولا أراد، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، إرادة هنا بحاجة. أكو شيء يسميه المشيئة، يسميه الإرادة، أنه واحد يريد. يعني الصوم شرع للتقوى، لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى أن لعلكم تتقون. في حج هذه الآية الكريمة اللي أتصور هاي بداية الحج، يعني بداية آيات الحج في سورة البقرة، هاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. مرتين كلمة التقوى جت في آية واحدة للدلالة على هدف الحج. هدف الحج تمرين النفس البشرية على ترويضها وجعلها تطيع الرب سبحانه وتعالى وتقبل بأوامره. هذا في الحقيقة ليس فقط طبيعيا يصير، يعني أنا خرج الحج لازم أصير متقي، لا، لازم واحد يروح الحج وينوي أن يدرب نفسه، يروض نفسه، يزكي نفسه حتى يتقي ربه. يعني هاي التقوى بحاجة إلى إرادة إضافة إلى إرادة العمل. كذلك الصلاة، صلاة معراج المؤمن، بس أنا حينما أصلي أكبر لازم أريد العروج إلى الله سبحانه وتعالى، والاستفادة من الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذكر الله أكبر، الإرادة بحاجة. الصوم كذلك، الحج كذلك، حتى الزكاة، أنا أعطي الزكاة بس أخذ من أموالي زكاة من حساب لحساب خلاص، لا، هنا نية، هاي النية فائدتها أن الزكاة تنفع نفعها. وكأنه مثل فد واحد مثلا، نفترض أنه فد واحد يعطوه حباية على أساس هذا الحباية، الدكتور يقول أول انوي أن الله يشافيك بهاي الحباية بعدين ابلعها. هذا المثل مو حقيقة. كذلك حينما نحن نقوم بواجب من الواجبات يجب أن تكون لدينا نيتان، هذا يجب مو وجوب شرعي، هذا وصية، توصية، أنه أولا نية العمل، وثانيا نية هدف العمل، هدف العمل أنه تقوى، تزكية، وما أشبه من أحكام وحكم الحج. قضية متعة الحج اللي خالفها فلان على عهد رسول الله وأمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، النبي قال ما راح تؤمن بها إلى يوم القيامة، أنت عندك شيء غلط في حياتك. فهاي انثارت، كانت مثارة. لذلك الناس الحاج ما يدرون شو يقولوا لما يريد ينوي، يقول أنه أحرمه للعمرة أو للحج. الحقيقة هو الحقيقة شنو؟ عمرة إلى الحج، أعتمر للحج، أتمتع بالعمرة إلى الحج. من تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني هناك مسألتان، العمرة مقدمة للحج. هاي النية، يعني النية تكون بحيث أنه تمتع بالعمرة. بس هاي النية زين، بعضهم كان يقول عمرة، بعضهم يقول حج، بعضهم يقول حج وعمرة. في روايات كثيرة في هذا المجال، وحسب ما نستفيد من الروايات أنه ليست هناك خصوصية. الأئمة يأكدون على نيتك، ونيتك شنو؟ أنت نيتك الآن تجيب حج التمتع، لما حج التمتع معناه عمرة، وبعد العمرة حج، وشكل هذا هالنية كافية. إذا قلت عمرة يعني عمرة إلى الحج، إذا قلت حاج معناته حج اللي مقدمته العمرة. هذا كان الإثارة، وفي روايات كثيرة، وحتى في بعض الأحيان تقية، لأنه كان هناك من يخالف هذا المسألة. نعم، هناك مسألة مهمة. فيش الأيام المواقيت خصوصا بعضها مثل ميقات مثل الشجرة اللي حسب الظاهر أبعد المواقيت عن مكة المكرمة، وقسم الأول من العقيق المسلخ أيضا بعيد عن مكة. المواقيت البعيدة عن مكة المكرمة كان الناس يحرمون بس ما يلحقون، إذا أو الآخر بالطريق يتعطلون فلا يلحقون على العمرة، بالكاد يوصلون وين؟ للحاج. فهذه عمرتهم في الحقيقة بعدين يصير، يعني هذا يصير حجهم حج الإفراد. إذا ما بينوه يعني أنت أنوي، بس إذا ما لحقت يعني وصلت المكة متأخرا بحيث ما تلحق أنه هم تعتبر هم توصل نفسك إلى زوال يوم عرفة إلى عرفات، فهذا أنت امشي على العمرة على الإفراد وحج التمتع. يعني حج ما يختلف، حج تحول من حج التمتع إلى حج الإفراد، وهذه سعة من الإسلام بالنسبة إلى الناس، خصوصا في ذيك الأيام اللي وصول إلى الشسمة وكان مشكلة. بعضهم الآن سؤال جديد في أمس وصلني، كأنه إيش صاير لا اليوم صبح، سؤالهم أنه يحصرون، يعني يريد يروح العمرة يتمتع بالعمرة إلى الحج فيمنع العمرة، فهو يغير دربه يروح مباشرة إلى عرفات ويحج. هذا هم ما في مشكلة، إذا ما منع عن العمرة فراح إلى الحج يحج حجة مفردة، هذا حج مفرد، وحج المفردة بديل عن حج التمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما صارت عمرة الحج، وهذا أيضا موجود في كثير من الممارسات التاريخية، يعني سيرة المؤمنين قسم منهم ما استطاعوا أن يعتمروا قبل الحج فحج وحج الإفراد، فأنا إذن لا هدي عليهم وإنما هم يحجون حج الإفراد. أمثاله كثيرة، أنه النية مهمة، الأئمة أكدوا على النية أنه نيتك شنو. بعض الأئمة قال لا تقول شنو، الإمام قال الإضمار أحب إلي من الإشهار، لا تقول أنا شنو دا أسوي، أنا دا أسوي ما أمر الله سبحانه وتعالى، هاي عمرة أو لا. في بعض الأدعية أنا أنوي الحج فإن لم تكن حجة فعمرة. الدعاء أنا أروح الحاج، لكن إذا ما قدرت أحج عمرة. وهؤلاء من هم؟ ما يلحقون على الحج، يعني هم يجون بالطريق ما يحصرون، لكن بسبب الظروف ما يوصل عرفة. حسب رأينا الحج مشعر، حسب رأي الآخر الحج عرفة. يعني نحن نرى أنه من لحق بالحجاج ووصل إلى المزدلفة إلى الجامع وفيها نفر من الحاج، حسب الروايات حجه صحيح، يحسب هذا حج حتى لو ما وصل إلى عرفة. بعضهم يقولون إذا واحد ما استطاع أن يصل إلى عرفة حج بطل، السنة القادمة يحج. لكن أكو توسع بالنسبة لنا، الحج مزدلفة وليس عرفة. ولذلك هؤلاء اللي لا يستطيعون الاستمرار ولا يصلون إلى وادي عرفات وإلى المشعر بسبب أو بآخر، فهذا الإحرام يتحول من الحج إلى العمرة، ولكن دون أن يحسب له حج. ما يحسب حج الحج من حضر الجامع، إذا الجامع في عرفات أو المزدلفة، بالتالي حضر الجامع، بدون ما يحضر الجامع لا حج له. أشوف مسيفة قانون ما أدري شو نسوي لهم. بعض الناس المخالفين يأخذوهم بالتوقيف، يخلوهم إلى ليلة العاشر يطلقون سراحهم، في رأيهم أن هذا بعد ما يحج. سألت عنهم قسم جماعة الشيعة، قلت لهم لا، إذا لحقوا على مزدلفة الله يقبل حجهم، يعني توفيق بين الأمرين، أمر للتوقيف وفق للحج أيضا. باعتبار أنه وفعلا مسائل ما هذا القبيل كثيرة. سأضرب لكم مثل، مجرد مثل. ليلة من الليالي كنت متعب جدا والبعثة وصلت، قلت الليلة لحد يقومني من النوم. أنا لكم ساعة أقوم حتى الصبح، عادة السحر نقول شغلات. فنمت واحد عز النوم وقومني من النوم. قلت له شنو القصة؟ قال جماعة جايين عدد كبير وفد، وين؟ من بندن، من غرب يعني، جايين إلى جدة وجايين إلى مكة. بس قال لهم شنو إحرامكم؟ وين؟ روحوا إلى الميقات وأحرموا. رايحين حتى يروحون الميقات، قال ما يصير تروحون، يعني ممنوع، واحد ما يقدر يركب سيارة شكل عبرية يروح الميقات، ممنوع. هسه هذول دايخين قاعدين بالحرم المكي ما يدري شو يسوون. قلت له مثل هذا وعوني من النوم، ما يخالف هذا الموضوع، هذا أمرهم سهل. قال أمر كذا، شنو أمرهم؟ قلت له أمره أنه يقلدون عالم اللي يرى مسجد شو اسمه تنعيم أو مسجد عائشة يسموه، مسجد تنعيم يعتبروه ميقات. بعض العلماء قالوا من قلت فلان فلان يعتبر ميقات، خلي يرجعون له. أنا قائل بأنه يجوز التبعيض في الأحكام الشرعية. فلما رجعوا راحوا من التنعيم وأحرموا وجوا حجوا حجوا. أيضا مسألة، هذه باب الاستطراد، المسألة الاستطرادية، أنه واحد يقلد مرجع، زوجته تقلد مرجع آخر، المرجع الآخر اللي زوجته تقلده ما يجوز في الشغلة، شغلات مال صرف الدولار وصرف كذا، شغلات الصرف في باب الصرف يعني في باب النقود. الزوج يقلد بد واحد يجوز، هاي زوجته تقول أنا دا أكل حرام هنا، أنا شنو أسوي؟ يعني زوجي دا يشتغل فيما أعتقد أنه حرام، ويجيب لي فلوس. قلت له طريقة سهلة، شو هاي المسألة خل ترجع لي مسألة الزوج، شوف المرجع مال الزوج منو، خل ترجع إله وهنيئا مريئا تاكل. بعض الأحيان أكو حلول شرعية اللي بدون مشاكل، لكن عموما ينبغي أن نعرف أنه مسألة الحاج مسألة مهمة، ومعرفة أحكامه مسبقا مهمة، وكذلك المرشدون حفظهم الله عليهم أن يكون عندهم وعي كافي بأحكام الحاج من جميع الجهات، حكمه أحكامه. وعجيب وسوسة تصير في الحاج، إن شاء الله إذا وفقنا أيضا نقرأ بعض الروايات مسائل. أحك رأسي حرام، خليت على رجلي كذا حرام، مشيت بقاي طردتها. يعني الحجي كتلة احتياط، يشوف نفسه كأنه في حالة طوارئ، دائما دا يخاف من شيء. لذلك المرشدون يجب أن يكونوا مطلعين ومشرفين على المسائل، وكما يجب أن يكون نوصي بذلك حقيقة، موجب شرعي بأنه بعثات الحج تحتوي على كبار العلماء والفضلاء اللي يقدرون أن يحلوا مشاكل الناس في الحج. نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.